الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، إن التجارة من الكسب الطيب الذي حث عليه الإسلام، فقد روى البزار والحاكم عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. صححه الألباني. والبيع المبرور هو البيع الحلال الخالي من المحرمات، فليس فيه شبهة ولا غش ولا خداع ولا ما يخالف الشر، إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فالبيع المبرور ما كان مبنيا على الصدق والبيان. ومما يبين أهمية التجارة في الإسلام أن القرآن الكريم يسمي أرباحها فضل الله. قال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فلنعلم أولادنا وننشئهم على أن يعتمدوا على أنفسهم بعد الله تبارك وتعالى، ولا يبقى أحدهم عالة على غيره، يبقى في دعة ودلال، يقضي جل وقته على هذه الألعاب التي تأخذ منه الساعات الطوال، أو التنقل من مقطع إلى مقطع في اليوتيوب، أو متابعا لسنابات المشاهير وغيرهم، أو مقاطع التيك توك، فيضيع العمر وأولادنا ينتظرون لقمة عيشهم بكل راحة بال، لا يعلمون كيف يأتي المال الذي يصرفونه ويستخدمونه في شؤون حياتهم، وخاصة مع سحب المبالغ عن طريق الشبكة، فإنهم لا يحسون بهذا المال ولا يشعرون به، وهذا يزيد الأمر سوءا. وعلى المرء أن يسعى، وليس ضرورة أن يدرك النتائج. وبالمسند، إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها. صححه الألباني. وعن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال التجارة. قال العلامة ابن باز رحمه الله التجارة شأنها عظيم، وقد ندب إليها الإسلام وعظم شأنها وأثنى على أهلها المتقين الذين استقاموا وحافظوا على ما أوجب الله وابتعدوا عما حرم الله. والتجارة هي من أهم أعمال المسلمين، وهي من أهم طرق الكسب، وهي عمل المهاجرين. لما هاجر المسلمون من مكة وغيرها إلى المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اشتغلوا بالتجارة، وكان الأنصار يشتغلون بالزراعة، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين المهاجرين رضي الله عن الجميع. فقال الأنصار نحن نكليكم المؤنة ونشرككم في الثمرة، فصار الأنصار يعملون ويساعدون المهاجرين من الثمرة، حتى قال سعد بن الربيع الأنصاري لعبد الرحمن بن عوف لما آخى بينهما النبي عليه الصلاة والسلام، قال سعد يا عبد الرحمن أنزل لك عن نصف مالي وأنزل لك عن إحدى زوجتي، عنده زوجتان، قال أنزل عن إحداهما فإذا اعتدت تأخذها تتزوجها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فذهب واشترى ما تيسر من سمن وأقر، ثم لم يزل يبيع ويشتري حتى يسر الله له المال الكثير وتزوج، وحصل عنده خير كثير، ولم يزل في أرباح التجارة ثم من الغنائم حتى صار من أغنى الناس، انتهى كلام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. وسئل الإمام أحمد عن الذي يعتكف بمسجده وينتظر أن يأتيه رزقه، فقال: هذا رجل جهل العلم. فما أحوجنا أيها المباركون أن نعين أولادنا على بذل الأسباب ليظهروا بخيري الدنيا والآخرة. أيها المؤمن، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فلنتعاون ولنساعدهم على كل نافع مفيد لهم في دنياهم وأخراهم. ولكن الله في النساء من أولادنا. سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم المرأة أن تكون تاجرة سواء كانت مقيمة أو مسافرة؟ فأجابوا: الأصل إباحة الاكتساب والاتجار للرجال والنساء معا في السفر والحضر لعموم قوله سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي الكسب أطيب، قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. ولما هو ثابت أن النساء في صدر الإسلام كن يبعن ويشترين باحتشام وتحفظ من إبداء زينتهن، لكن إذا كانت تجار المرأة يعرضها لكشف زينتها التي نهاها الله عن كشفها كالوجه، أو لسفرها بدون محرم، أو لاختلاطها بالرجال الأجانب منها على وجه تخشى فيه فتنة، فلا يجوز لها تعاطي ذلك، بل الواجب منعها لتعاطيها محرما في سبيل تحصيل مباح. انتهى كلامهم. فلنتق الله أيها المؤمنون في بناتنا اللاتي خرجن للسوق ونزرع في سويداء قلوبهن مراقبة الله والخوف منه، وألا يخلو بهن أجنبي مهما كان، فإن هذا منذر بشر وخطر عظيم. ولو كانت الواحدة منهن تكسب في يومها آلاف الآلاف، الله سائلنا عنهن. فلنتق الله عباد الله، ولنعد للسؤال جوابا، حذار أن نترك الحبل على الغارب. تذهب بعض البنات بكامل زينتها إلى محلها وتجلس ربما بجانب رجل أجنبي عنها، والمرأة ضعيفة والغانيات يغرهن الثناء، فلا نبع الباقية للفانية، لا نبع فلذات أكبادنا من أجل دراهم معدودة. حفظني الله وإياكم وذرياتنا بحفظه، وسترنا بستره الجميل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. ذكر الله نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها قارة ساكنة، فقال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات. واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئا إلا أن ييسره الله لكم، ولهذا قال: وكلوا من رزقه. فالسعي في السبب لا ينافي التوكل. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فأثبت لها رواحا وغدوا لطلب الرزق مع توكلها على الله عز وجل، وهو المسخر المسير المسبب، وإليه النشور أي المرجع يوم القيامة. أيها المباركون، إن أرزاقنا بيد ربنا الغني الحميد، ما قسمه الله لنا من رزق فإنه آتينا لا محالة، فلا نخف من تغير مكان أو انتقالنا من منطقة إلى أخرى، فإن الرزق آتينا لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كل ما في الأمر، اعبد ربك حق العبادة وأفرده وحده دون ما سواه، علق قلبك به وأحسن توكلك عليه، وعليك بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. معلوم أن هم الرزق قد أرق قلوب بعض الخلق، كيف نغفل عن مثل قول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. في السماء، في خزائن الله الملأى، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الملك يسأل الله عز وجل فيقول: يا رب ذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب أجله، فيقضي ربك ما يشاء ويكتبه الملك ثم يقول: يا رب رزقه، فيقضي ربك ما يشاء، فيأخذ الملك بالصحيفة في يده فلا يزاد في أمر ولا ينقص. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. صححه الألباني. فرزقنا مضمون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. لا يستطئن أحد منكم رزقه. إن جبريل عليه السلام ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. رواه الحاكم وصححه الألباني. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل. علق قلوبنا بك يا الله، وقو إيماننا بك وثقتنا بك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، واكتب لنا السلامة والإسلام والأمن والإيمان. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم واجعل عمله في البر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. إن التجارة من الكسب الطيب، الذي حث عليه الإسلام، فقد روى البزار والحاكم عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. صححه الألباني. والبيع المبرور هو البيع الحلال الخالي من المحرمات، فليس فيه شبهة ولا غش ولا خداع ولا ما يخالف الشر. إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فالبيع المبرور ما كان مبنيا على الصدق والبيان. ومما يبين أهمية التجارة في الإسلام أن القرآن الكريم يسمي أرباحها فضل الله. قال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فلنعلم أولادنا وننشئهم على أن يعتمدوا على أنفسهم بعد الله تبارك وتعالى، ولا يبقى أحدهم عالة على غيره، يبقى في دعة ودلال، يقضي جل وقته على هذه الألعاب التي تأخذ منه الساعات الطوال، أو التنقل من مقطع إلى مقطع في اليوتيوب، أو متابعا لسنابات المشاهير وغيرهم، أو مقاطع التيك توك، فيضيع العمر وأولادنا ينتظرون لقمة عيشهم بكل راحة بال، لا يعلمون كيف يأتي المال الذي يصرفونه ويستخدمونه في شؤون حياتهم، وخاصة مع سحب المبالغ عن طريق الشبكة، فإنهم لا يحسون بهذا المال ولا يشعرون به، وهذا يزيد الأمر سوءا. وعلى المرء أن يسعى، وليس ضرورة أن يدرك النتائج. وبالمسند إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها. صححه الألباني. وعن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال التجارة. قال العلامة ابن باز رحمه الله التجارة شأنها عظيم، وقد ندب إليها الإسلام وعظم شأنها وأثنى على أهلها المتقين الذين استقاموا وحافظوا على ما أوجب الله وابتعدوا عما حرم الله. والتجارة هي من أهم أعمال المسلمين، وهي من أهم طرق الكسب، وهي عمل المهاجرين. لما هاجر المسلمون من مكة وغيرها إلى المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اشتغلوا بالتجارة، وكان الأنصار يشتغلون بالزراعة، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين المهاجرين رضي الله عن الجميع. فقال الأنصار نحن نكليكم المؤنة ونشرككم في الثمرة، فصار الأنصار يعملون ويساعدون المهاجرين من الثمرة، حتى قال سعد بن الربيع الأنصاري لعبد الرحمن بن عوف لما آخى بينهما النبي عليه الصلاة والسلام، قال سعد يا عبد الرحمن أنزل لك عن نصف مالي وأنزل لك عن إحدى زوجتي، عنده زوجتان، قال أنزل عن إحداهما فإذا اعتدت تأخذها تتزوجها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فذهب واشترى ما تيسر من سمن وأقط، ثم لم يزل يبيع ويشتري حتى يسر الله له المال الكثير وتزوج، وحصل عنده خير كثير، ولم يزل في أرباح التجارة ثم من الغنائم حتى صار من أغنى الناس. انتهى كلام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. وسئل الإمام أحمد عن الذي يعتكف بمسجده وينتظر أن يأتيه رزقه، فقال هذا رجل جهل العلم. فما أحوجنا أيها المباركون أن نعين أولادنا على بذل الأسباب ليظهروا بخيري الدنيا والآخرة. أيها المؤمن إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فلنتعاون ولنساعدهم على كل نافع مفيد لهم في دنياهم وأخراهم. ولكن الله الله بالنساء من أولادنا. سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم المرأة أن تكون تاجرة سواء كانت مقيمة أو مسافرة؟ فأجابوا: الأصل إباحة الاكتساب والاتجار للرجال والنساء معا في السفر والحضر لعموم قوله سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي الكسب أطيب قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. ولما هو ثابت أن النساء في صدر الإسلام كن يبعن ويشترين باحتشام وتحفظ من إبداء زينتهن وتحفظ من إبداء زينتهن. لكن إذا كانت تجار المرأة يعرضها لكشف زينتها التي نهاها الله عن كشفها كالوجه أو لسفرها بدون محرم أو لاختلاطها بالرجال الأجانب منها على وجه تخشى فيه فتنة فلا يجوز لها تعاطي ذلك، بل الواجب منعها لتعاطيها محرما في سبيل تحصيل مباح. انتهى كلامهم. فلنتق الله أيها المؤمنون في بناتنا اللاتي خرجن للسوق ونزرع في سويداء قلوبهن مراقبة الله والخوف منه، وألا يخلو بهن أجنبي مهما كان، فإن هذا منذر بشر وخطر عظيم. ولو كانت الواحدة منهن تكسب في يومها آلاف الآلاف، الله سائلنا عنهن. فلنتق الله عباد الله ولنعد للسؤال جوابا. حذار أن نترك الحبل على الغارب، تذهب بعض البنات بكامل زينتها إلى محلها وتجلس ربما بجانب رجل أجنبي عنها، والمرأة ضعيفة والغانيات يغرهن الثناء، فلا نبع الباقية بالفانية، لا نبع فلذات أكبادنا من أجل دراهم معدودة. حفظني الله وإياكم وذرياتنا بحفظه وسترنا بستره الجميل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. ذكر الله نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها قارة ساكنة، فقال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات. واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئا إلا أن ييسره الله لكم، ولهذا قال: وكلوا من رزقه. فالسعي في السبب لا ينافي التوكل. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فأثبت لها رواحا وغدوا لطلب الرزق مع توكلها على الله عز وجل، وهو المسخر المسير المسبب، وإليه النشور أي المرجع يوم القيامة. أيها المباركون، إن أرزاقنا بيد ربنا الغني الحميد، ما قسمه الله لنا من رزق فإنه آتينا لا محالة، فلا نخف من تغير مكان أو انتقالنا من منطقة إلى أخرى، فإن الرزق آتينا لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كل ما في الأمر: اعبد ربك حق العبادة وأفرده وحده دون ما سواه، علق قلبك به وأحسن توكلك عليه، وعليك بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. معلوم أن هم الرزق قد أرق قلوب بعض الخلق، كيف نغفل عن مثل قول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. في السماء في خزائن الله ملأى، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الملك يسأل الله عز وجل فيقول: يا رب ذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب أجله؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتبه الملك ثم يقول: يا رب رزقه؟ فيقضي ربك ما يشاء، فيأخذ الملك بالصحيفة في يده، فلا يزاد في أمر ولا ينقص. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. صححه الألباني. فرزقنا مضمون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. لا يستطئن أحد منكم رزقه. إن جبريل عليه السلام ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. رواه الحاكم وصححه الألباني. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل. علق قلوبنا بك يا الله، وقوي إيماننا بك وثقتنا بك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، واكتب لنا السلامة والإسلام والأمن والإيمان. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم واجعل عمله في البر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.